الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة هو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان ابن العلاء بالتحتية يقال حيان ابن مخارق أو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثير من أشعارهم. يقال وكثير في أشعارهم يقال: عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام بالأمس على هذه الترجمة وعلى بعض الأدلة التي ذكرها المصنف، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر، بعد أن ذكر الباب الذي قبله حكم السحر، وأن السحر محرم في جميع الشرائع السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى حرمه بنص القرآن. الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأن السحر قد يبلغ بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر والخروج من الملة، لأن الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بعد أن ذكر المصنف ذلك وأوضح ما يتعلق بذلك بالتفصيل وتقدم الكلام عليه أيضا بالأمس، أتبعه بهذا الباب الذي يبين بعض أنواع من السحر، بعد أن ذكر السحر على سبيل الإجمال وبين حكمه وحكم مرتكبه وما يجب عليه من عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أتبعه بذكر أنواع من السحر، لأن السحر على أنواع كثيرة، فذكر هذه الأنواع المصنف رحمه الله، بوب هذا الباب لذكر أنواع من أنواع السحر الذي على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر من هذه الأنواع. فمن أنواعه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. العيافة كما تقدم الكلام عليها بالأمس هي زجر الطير بقصد التفاؤل أو التشاؤم به، فالعيافة نوع من أنواع التطير، نوع من أنواع التطير، لأن التطير يكون أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد، فإن كان عن قصد زجر الطير عن قصد فهذا تطير، ولكنه له اسم خاص وهو العيافة، يسمى العيافة، وإلا هو نوع من أنواع التطير، لأن التطير معنى التطير هو التشاؤم، هو التفاؤل أو التشاؤم، إما بالحيوانات أو بالطيور أو بالأشخاص أو بالأزمان أو بالأمكنة، وهذه من عادات الجاهلية، كانوا يتشاءمون ببعض الأزمان ويتشاءمون ببعض الأوقات ويتشاءمون ببعض الحيوانات وبعض الطيور ويتفاءلون ببعضها، فكانوا مثلا يتفاءلون بالحمام من الطيور وبنحوه، ويتفاءلون بالأصوات الحسنة، وكانوا يتشاءمون من الغراب وغير من أنواع الطيور، وكانوا يتشاءمون إذا رأوا إنسان أعور أو أعرج أو صاحب عاهة أو أعمى، ويتفاءلون إذا سمعوا كلاما حسن، كان إنسان يريد أن يسافر فيسمع رجل يقول يا سالم، أو إنسان مريض فيسمع من يقول يا سالم فيتفاءل، فالتفاؤل حسن وأقره الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل، لكن التشاؤم هو الذي أبطله الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتأثر بما يقع في نفسه من تشاؤم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فلا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى ما يقع في نفسه من تشاؤم، ولا يجوز له أن يتشاؤم. لو وقع في نفسه من غير اختيار فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول في ذلك الأدعية الواردة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أو يقول أيضا: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينبغي علينا أن نفعله إذا وقع في نفس أحد منا شيء من التطير. أما أن يتعدى ذلك بأن يتأثر الإنسان بالتطير وبسبب تطيره يعدل عن فعل ما أراد فعله، كأن يريد السفر فيتشائم بشيء من الأصوات أو بشيء من الحيوانات ونحو ذلك، فيؤثر عليه بأن يلغي سفره أو يلغي حاجته بسبب هذا التشاؤم، لا، هذا لا يجوز، وهذا ينفي التوكل على الله، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتشاؤم ينافي كمال الإيمان، وينافي كمال اليقين بالله عز وجل، وينافي كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن، أي المؤمن المتقي لله عز وجل، أن يتوكل على الله وحده ولا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كائن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من لم يتوكل على الله حق توكله أنه ناقص الإيمان، أنه ناقص الإيمان. فلا ينبغي المسلم أن يتوكل على أحد سوى الله. ولذلك جاء الإسلام بإبطال هذه العادات الجاهلية من عيافة وطرق وتطير، لأن فيها توكل على غير الله. ينبغي الإنسان، بل يجب عليه وجوبا، ألا يلتفت إلى شيء من ذلك من عيافة أو طرق. والطرق هي التخطيط في الأمر، وذلك أن بعض الناس يزعم أنه يعلم بعض الأمور المغيبة والأمور المستقبلية من خلال تخطيطه في الأرض بخطوط يتعلمونها ويتكهنون بسبب هذه الخطوط عن أمور مستقبلية. فربما يأتي شخص إلى أحد من هؤلاء الذين تعلموا هذا العلم وهو علم باطل، ويسأله عن حظه في المستقبل، فيخط في الأرض خطوطا ويقول: يكون لك كذا وكذا، ويكون عليك كذا وكذا. وهذا حدس وتخمير وكذب ودجل على الناس، أبطله الإسلام وجاء بإلغائه وإبطاله. فلا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى شيء من ذلك. ومنه أيضا قراءة الكف، ما يسمى عند بعض الناس بقراءة الكف، هذا أيضا باطل. يأتي أحدهم وينظر في كف الشخص ويقول: أنت حظك حسن أو حظك ردي، أو يحصل لك كذا وكذا، أو يحصل عليك كذا وكذا، وكل هذا من الباطل، وكل هذا من الحد والتخمين الذي جاء الإسلام بإبطاله، لأن هذه أمور غيبية لا يعلمها أحد إلا الله. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق على الله ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل، ومع ذلك لما ظلت ناقته عليه الصلاة والسلام في سفر لم يعلم مكانها، حتى قال المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، قالوا: يزعم أنه نبي ولا يعلم أين بعيره، فقال: إني لا أعلم إلا ما أعلمني الله، وإن جبريل أخبرني الآن أنها في المكان الفلاني قد عبرتها شجرة. فأرسل بعض الصحابة فوجدوها في المكان الذي ذكرها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن غيره من الناس من باب أولى، لا سيما أن من يتعاطى هذه الأمور هذا غالبا من الفساق، وربما أنه والعياذ بالله بعيد كل البعد عن الاستقامة وعن الطاعة، ولا يقع من هذه الأمور أو يفعل هذه الأشياء إنسان كامل الإيمان وإنسان متقي، لأن الإيمان والتقوى تمنع صاحبها من أن يقع في شيء من هذه الأمور التي حرمها الإسلام ونهى عنها. فيجب على المسلم أن يحذر من أن يتعلم شيء من ذلك، أو أن يأتي أحد من هؤلاء العرافين والدجالين والكهنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيانهم وعن تصديقهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نحذر من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العيافة ونهى عن الطرد ونهى عن التطير، وكل هذا لأنها تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيها دعوة علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بل إن أهل الجاهلية العقل من أهل الجاهلية، مع أن هذا كان منتشر وكان منتشرا فيهم، كان العقل من أهل الجاهلية يرون أن هذا باطل ولا يتفقون إليه، ولذلك يقول قائله لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله سامع، لأن عندهم من العقول ما يمنعهم عن تصديق مثل هذه الترهات وهذه الأباطيل. والمؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله عنده ولله الحمد من العلم ومن الإيمان وما جاء في كتاب الله ومن جاء من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمنعه عن تصديق هؤلاء.
قوله شعبة،
لا هذا اختلف، غلط المطرح، ما جاء موضوع هذا يتأخر بعد قوله من اختلف، هذا خطأ المطرح. ثم قول المصنف هنا والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها، هذا نوع من أنواع التطير، ولا التطير هو التفاؤل أو التشاؤم، سواء كان بأصوات بعض الطيور أو التفاؤل بأصوات بعض الحيوانات أو بعض الأشخاص أو بعض الكلام، فهم ما يتطيرون أو يتشاؤمون. التفاؤل أقره الإسلام، مثل أن يسمع رجل مريض رجلا يقول يا سالم، فيتفاءل بسلامته ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بذلك. ولذلك إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام على اسم الحسن من رجل أو من طريق أو من موضع تفاءل به عليه الصلاة والسلام، لو إذا سمع اسما قبيحا غيره عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغير الأسماء القبيحة عليه الصلاة والسلام، وكان يتفاءل بالأسماء الحسنة والأصوات الحسنة عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة مزيد كلام على ما يتعلق بالتطير في الباب الخاص به الذي عقده المصنف فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء،
إيه هو نوع من أنواع الضرب بالحصى أو التخطيط في الأرض كما قاله بعض أهل العلم، هو التخطيط في الأرض يعني يكون من خلالها، أو يزعمون في الواقع يزعمون أنهم من خلال ضربهم بالحصى على الأرض أو تخطيطهم خطوطا في الأرض أنهم يعلمون بعض الأمور المغيبة التي تحصل للشخص أو تحصل في الكون، وكل هذا من الباطل وكل هذا من الحد والتخمين الذي جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عن.
قوله والجبت أي السحر،
فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه أنواع من أنواع السحر لخفائها ولطفها، والسحر هو كل ما خفي ولطف سببه، فنظرا لخفاء هذه الأمور خفاء أسبابها ولطفها يعني أنه لا تعرف، النبي عليه الصلاة والسلام عدها من أنواع السحر، عدها من أنواع السحر والعياذ بالله. والله عز وجل يقول
ولا يفلح الساحر حيث أتى.
ويقول سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
والعياذ بالله، يعني ما له من نصيب.
قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات.
نعم هكذا يفسر المصنف رحمه الله، وينقل تفسير بعض السلف. الجبت قال بعضهم هو الجبت هو السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت هو السحر كما تقدم الكلام عليه فيما مضى من الدروس، يقول سبحانه عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت هو السحر على كلام كثير من المفسرين رحمهم الله. وهنا الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعي والمشهور الحسن البصري يفسر الجبت هنا بشيء من أنواعه، قال هو رنة الشيطان، رنة الشيطان وحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والسحر لا يسحر هؤلاء إلا باستعانة بإخوانهم من الشياطين، إلا باستعانة بإخوانهم من الشياطين والعياذ بالله. فالحسن البصري رحمه الله يفسر لنا هنا الجن بأنه رنة الشيطان، والرنة هو الصوت الرنين وهو نوع من أنواع الوحي من وحي الشيطان لأوليائه. نعم.
أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيطان كل أعماله باطلة، وكل أقواله رنين باطل، ها؟ لكن لعل هذه من أعظمها، هذه الرنات التي ذكرت على وجه الخصوص أن من أعظم الرنات، وإلا كله الشيطان لا يسعى إلا بالباطل، ولا يسعى له إلا صد بني آدم عن الإيمان وعن العمل الصالح، ليس له هم إلا ذلك. لكن ذكر هذه الأربع على وجه الخصوص لعل هذه من أعظمها، لعلها من أعظمها أنه رن يعني نفث ودعا أولياءه إلى هذه الأقوال الباطلة. نعم.
ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه. قوله المسند منه لم يذكروا قول عوف. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم.
قولنا لم يذكروا قول عوف يعني فيما يعني هؤلاء أبي داود النسائي.
قال رسول الله
يعني
صلى الله عليه وسلم
بقوله إن العيافة والطاقة والطيرة من الجن فقط، اكتفوا بإيراد الحديث من هذا فقط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. زاد ما زاد.
من اقتبس، الاقتباس هو أخذ الشيء وتعلمه، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس يعني أخذ وتعلم، والشعبة هي الطائفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، فالشعبة هي الطائفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي أن من أخذ وتعلم شيئا من علم النجوم فقد تعلم شيئا من السحر، لأن هذا علم النجوم علم التنجيم أيضا هذه من الأمور الخفية التي لا تعرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أنواع السحر. لكن علم التنجيم على قسمين، علم النجوم علم التنجيم على قسمين، قسم المباح وقسم المحرم الباطل، وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فالشيء المحرم منه علم التأثير، وهو اعتقاد أن ظهور بعض الأنجم لها تأثير في الحوادث الكونية والحوادث الأرضية ولها تأثير في الحظوظ الشخصية، فهذا الذي جاء الإسلام بإبطاله، لأن ظهور هذه الأنجم ليس له تأثير على هذه الحوادث الكونية، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم الحديبية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فدل ذلك على أن من اعتقد أن هذه الكواكب لها تأثير بالحوادث الكونية والحوادث الأرضية والحضور المستقبلية أن هذا باطل. فما يعتقده أو ما يقوله بعض المنجمين من بيان الحضور الشخصية والحوادث الكونية المستقبلية كل هذا مما زال إسلامه بإبطاله، لأن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إليها. لكن علم التسيير وهو النوع الثاني من أنواع علم التنجيم، هذا اللي جاء الإسناد في إقراره، وهو الاستدلال بظهور الأنجم على الأوقات وعلى الجهات، فإن هذا مما جاء الإسلام بإقراره، ويدل عليه قوله سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته وقدرته الباهرة جعل لهذه الكواكب أمكنة ثابتة وظهورها وغيابها في أوقات محددة طوال السنة يعرفها المتخصصون في علم الهيئة تمام المعرفة، والذين يعنون بالأوقات فهي تجري جريانا منضبطا تماما لا يتغير ولا يتبدل، حتى يعرف الناس من خلال ذلك الأوقات والفصول، فلذلك يعرفون دخول الفصول ويعرفون دخول الأوقات، فيقولون دخل فصل الشتاء أو فصل خريف أو فصل صيف بطلوع هذه الأنجم، بطلوع هذه الأنجم، ويعرفون جهة الشمال من جهة الجنوب أيضا بهذه الأنجم، كذلك يعرفون الشرق والغرب بظهور هذه الأنجم التي حيئها الله سبحانه وتعالى لعباده وجعل فيها منافع عظيمة لخلقه. من أعظم هذه المنافع معرفة الجهات ومعرفة الأوقات السنوية واليومية والشهرية وغير ذلك، فهذا العلم هو الذي أقره الإسلام ودل عليه القرآن في قوله سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام زاد ما زاد، يعني من زاد في علم التنجيم زاد من علم السحر والعياذ بالله، فمن زاد في ذلك زاد إثمه وضلاله، فينبغي المسلم بل يجب عليه أن يحذر من هذا العلم وأن لا يصدق هؤلاء المنجمين فيما يزعمونه من حضور ونحو ذلك كما يفعله بعض الناس، بعض الجهلة، بعض الغافلين عن الله سبحانه وتعالى، يذهبون إلى أصحاب التنجيم ويسألونهم عن حظوظهم، وربما سأله في أي شهر ولد فيقول أنت ولدت في الوقت الفلاني الذي يظهر فيه النجم الفلاني وحظك كذا وكذا ويكون لك كذا وكذا ويكون عليك وكذا وكذا، وكل هذا من الباطل الذي جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه، فإن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يصدق هؤلاء ولا يلتفت إلى أقوالهم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وماجه
وغيرهم، كل هؤلاء يصححون.
قوله من اقتبس، قال أبو السعدات قبست العلم وأقبست إذا علمته، انتهى. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه، قال شيخ الإسلام
الذي هو علم التأثير وهو أحد نوعي علم التنجيم وهو علم التأثير، أما علم التسيير فإن هذا لا بأس به لأنه يعرف به الجهات والأوقات وفي هذا مصالح للعباد والبلاد.
قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقدونه من النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح فعل حج وعمرة من صغير النفلة، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام بالأمس على أول ما يتعلق بكتاب المناسك من أحكام، وتقدم تعريف المناسك وتعريف الحج والعمرة وبيان وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس منها، وكذلك بيان وجوب العمرة وأن العمرة واجبة عند الحنابلة رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية أيضا أن العمرة واجبة. وتقدم الكلام على ذكر خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح إن شاء الله وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة، لحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضعن، يعني السفر، أفأحج وأعتمر عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك حديث الطبيب معبد أنه جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني قد أسلمت وإني وجدت العمرة والحج مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: خذيت لسنة نبيه. فدل ذلك على أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. ثم إن المصنف أيضا رحمه الله ذكر بالأمس وجوب شروط وجوب الحج والعمرة، وأنه اشترط في وجوبها الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. فهذه الشروط الخمسة هي شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. وتقدم الكلام على هذه الشروط وبيان ما يكون شرطا للإجزاء منها، وما يكون شرطا للصحة منها، وما يكون شرطا للوجوب منها. تقدم الكلام عليه بالأمس. ثم إن المصنف رحمه الله لما بين لنا أن من شروط وجوب الحج والعمرة البلوغ، ذكر هنا أنه يجوز أن يصح، أنه يجوز ويصح أن يحج الصبي وأن يعتمر الصبي وإن لم يكن واجبا عليه، لكنه يثاب عليه ووليه يثاب عليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ومر بركب من المسلمين رفعت إليه امرأة صبيا صغيرا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن الصبي يصح منه الحج وتصح منه العمرة وله أجر، ولوليه أجر أيضا لتعويده على هذه العبادة، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أن الرقيق أيضا وهو العبد المملوك يجوز أن يحج وأن يعتمد ويصح منه ويثاب على ذلك، ويثاب أيضا سيده إذا أذن له بذلك، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا أعتق هذا العبد وصار حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام كالصبي. فالمصنف رحمه الله يبين لنا هنا أن الصبي يصح منه الحج ويثاب عليه ويثاب وليه عليه، لكنه أيضا لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وأدرك وبلغ مبلغ الرجال فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت شروطه المتقدمة. نعم. وكان مستطيعا له.
ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له 7 سنين.
يقول إن الصغير يصح منه الحج والعمرة سواء كان مميزا وهو من بلغ 7 سنين فأكثر، أو كان غير مميز كما هو ظاهر حديث هذه المرأة لأنها رفعت والغالب أنه صغير دون التمييز، فيصح الحج والعمرة منه وإن كان غير مميز. فإذا كان غير مميز فإن وليه هو الذي يحرم عنه، بمعنى ينوي الإحرام عنه، سواء كان الولي حاجا أو غير حاج. ويفعل عنه ما يعجز عن فعله كالرمي ونحو ذلك، فإن الولي يفعل عن هذا الصبي، ويثاب الولي ويثاب الصبي أيضا وإن كان غير مميز. لكن ينبغي أن يتنبه لمسألة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أن بعض الناس ربما أدخلوا أولادهم في النسك لكنهم لا يخرجونهم منه، يدخله ويحرم عنه وينوي الإحرام له ثم يتركه لا يؤدي بعض المناسك فيبقى محرما، وهذا خطأ وجهل من هذا الولي. فإذا أدخل الصبي في الإحرام فإنه يجب أن يخرج منه كالكبير، يفعل به ما يفعل بالكبير تماما، فإن كان قادرا على الرمي وكان مميزا قادرا كابن عشر وابن 12 ونحو ذلك فإنه يرمي بنفسه إن أمكن، إن لم يمكن أن يرمي كابن 7 أو 6 أو 5 ونحو ذلك فإنه يرمى عنه، كذلك يطوف، وإن لم يمكنه أن يطوف كابن سنة أو سنتين أو 3 فإنه يطاف به محمولا ويسعى به أيضا محمولا ويصلى عنه ركعتي الطواف.
العمرة عن أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرما.
لما بين لنا المصنف رحمه الله أنه يصح أن يحج الصبي لكن الصبي لا يحرم إلا بإذن وليه، يبين لنا من هو الولي. قال الولي هو المسؤول عن ماله، هو المسؤول عن ماله الذي يلي ماله، لأن الأولياء يختلفون، الولي في المال يختلف عن الولي في النكاح، فوليه إن كان والده حي وكان بالغا وكان عاقلا رشيدا فإن والده هو وليه، فإن والده هو وليه في ماله وولي البنت في نكاحها أيضا فإنه هو الذي يتولى، أما غيره فإنه عندهم لا يصح أن يكون وليا في الإحرام. واختلفوا في الأم عند الحنابلة رحمه الله، منهم من يرى أن الأمة أيضا يجوز أن تحرم لدلالة هذا الحديث، ولعله هو الراجع، وهو ما رجحه ابن عقيل رحمه الله ورجحه صاحب الكافي، وهو ظاهر الحديث، لأن امرأة رفعت النفقة عليه هذا الحج، فظاهر هذا أنها هي التي تولت إحرامه وهي التي تولت إدخاله في الحج. أما غير الولي من العصبة فهل يصح أن يكون أولياء؟ فهل يصح أن يحرموا وهم ليسوا بأولياء، أن يحرموا عن الصبي وأدخلوا في الإحرام؟ وجهاني في المذهب مشهوران. نعم. ووجه اشتراط إذن الولي وأن يحرم عنه وليه في ماله، لأن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، وهذه النفقة المسؤول عنها هو وليه في ماله، هو وليه في ماله وهو المسؤول عنها. فلذلك اشترط العلماء رحمهم الله إذن الولي، وأن الولي هو الذي يحرم عن
ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال.
نعم، فإنه الولي يفعل عن الصغير ما يعجز الصغير عن فعله كالرمي، بحديث جابر ورمينا عن الصبيان، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول في حجة الوداع لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ورمينا عن الصبيان، فدل ذلك على أن الولي يرمي عن الصبي، لكن يشترط في من يرمي عن غيره أن يكون حاجا، فلا يصح أن يرمي الحلال يعني غير المحرم وغير الحاج يعني غير الحاج أن يرمي عن الصبي، ولا يرمي أيضا عن رجل بالغ غير قادر على الرمي، فإن الرمي لا يصح إلا من الحاج نفسه أو من إنسان حاج يوكله، أما غير الحاج فلا يعتد برميه، ولذلك قال العلماء ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال. نعم، لأن هذه العبادة توكيل، قالوا ولا يصح أن يتوكل فيها إلا من تلبس بها، لا يصح أن يتوكل فيها إلا من تلبس بها بهذه العبادة. نعم،
ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا.
قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، كذلك الصبي إذا كان قادرا على الطواف بنفسه فإنه يطوف بنفسه، كابن خمس وابن ست وسبع هؤلاء يستطيعون المشي، وينبغي للولي أن يطهرهم، إن كان مميزا فإنه يطهره من الخبث والحدث، وإن كان غير مميز فإنه يجب أن يطهر من إيش؟ من الخبث دون الحدث، لأن الحدث يحتاج إلى نية، وهذا غير قادر على النية، ولأنه لا يمنع الحدث منه، أما الخبث فإنه لا يحتاج إلى نية، فيجب تطهيره منه، يعني النجاسة كالبول والغائط إنه يجب أن يطهر منه، ولا يصح طوافه مع حصول الخبث فيه أو حصوله منه أثناء الطواف، هذا غير المميز. أما المميز فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كالبالغ، فإن كان لا يقدر أن يطوف بنفسه كابن سنة وابن سنتين ونحو ذلك فإنه يطوف به وليه محمولا، يحمله أو يركبه في عربية ونحو ذلك ويحمله بين يديه ويطوف به. نعم،
وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما.
يقول يشترط في من يطوف بالصبي أن ينوي أن يطوف بهذا الصبي، فلا ينوي الطواف لنفسه بل ينوي الطواف لهذا الصبي، وهل يصح أن يجمع بينهما ينوي بهذا الطواف أن يطوف لنفسه ويطوف بالصبي؟ قولان لأهل العلم، قدح صاحب المغني رحمه الله جواز ذلك، أما المذهب فإنه لا يجوز، أما المذهب فعندهم لا يجوز، ولكن رجح صاحب المغني أن ذلك يجوز، فيجوز للولي أن ينوي بطوافه أن يطوف عن نفسه وأن يطوف عن هذا الصبي الذي يحمله، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. ألا وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه، يقول ما يعتبر ولا يشترط أن يقدم الطواف عن نفسه قبل الطواف عن الصبي، بل يصح أن يطوف عن الصبي أو يعني يطوف بالصبي ثم يطوف عن نفسه، فإن ذلك جائز.
ويصح حج وعمرة.
قال وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمة، يعني ولا كونه كان محرما بالحج، فهنا الطواف بالصبي يختلف عن الرمي عن الصبي، فهناك اشترط المصنف رحمه الله في الرمي أن يكون الرامي ممن أحرم بالحج، وأما في الطواف فلم يشترط ذلك، فيقول يجوز أن يطوف بالصبي شخص لم يحلم بالحج ولا بالعمرة، فما وجه الفرق بينهما؟ لماذا المصنف فرق بين الرمي وبين الطواف؟ لماذا يا إخوان؟ ما وجه الفرق بينهما؟ الفرق بينهما والله أعلم أن الوكيل في الرمي يفعل العبادة، وأما في الطواف فإنه لا يفعلها، فإنه لا يفعله، لكنه كالآلة يحمل هذا الصبي، فإنه كالآلة إنما يحمله حمل فقط. فلعل هذا هو الوجه الفرق بينهما، وجه الفرق بينهما. ولذلك في الرمي إن أمكن أن يحمل الصبي ويرمي بنفسه فهذا أولى، ويكون هو الرامي، ويكون، لكن هذا قد يشق في الرمي وربما يحصل منه ضرر أو هلاك على الصبي، فلذلك يرمى عن بخلاف الطواف. نعم، واضح الفرق. نعم، أقول لعل هذا والله أعلم. نعم تفضل.
ويصح حج وعمرة من رقيق النفلة لعدم المانع ويلزمانه بنذره.
كذلك يبين لنا المصنف رحمه الله أيضا أنه يصح الحج والعمرة من الرقيق المملوء، لأنه تقدم أن من شروط وجوب الحج أن يكون حرا، ومن شروط وجوب الحج أن يكون بالغا، ثم بين أنه يصح الحج من غير البالغ لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، ثم بين أيضا أنه يصح الحج من الرقيق والمملوك ويتصح العمرة منه لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، لكن الرقيق المملوك لا يصح أن يحج ولا أن يعتمر إلا بإذن سيده، لأن وقته كله ملك لسيده، فلا يصح أن يحج ولا أن يعتمر إلا بإذن سيده. وكذلك الصبي لا يصح أن يحج ولا يعتمر إلا بإذن وليه، لأن هذا يحتاج إلى نفقة مالية، وربما أن مال الصبي لا يسمح له بالحج، وربما يعجز في المستقبل عن نفقة على نفسه، ووليه هو المسؤول عن ماله، إن رأى أن في ماله سعة يمكن أن يحج هذا الصبي بشيء من ماله ولا يتضرر بالنفقة بسبب حج إنه له ذلك، وإن خشي على هذا الصبي من تضرره بعدم النفقة بسبب تخلف الحج فإنه لا يجوز له أن يأذن له بالحج. وكذلك الرقيق لا يصح أن يحج إلا بإذن سيده، لأن ملكه، لأن وقته كله ملك لسيده، وهو محبوس في خدمة سيده، فلا يتصرف بنفسه إلا بإذن سيده، فإذا أذن له سيده بالحج فإنه يجوز له أن يحج ويعتمر. نعم.
ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه.
يقول ويلزمانه بنذره، يقول لو نذر العبد أن يحج ويعتمر فإنه يلزمه أن يفي بنذره، لكن لا يحرم بهما إلا بإذن السيد، إذا أذن له سيده فإنه يحرم بهما. نعم.
ولا زوجة بنفل إلا بإذن السيد وزوج.
ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، يعني العبد لا يصح أن يحرم بنفل حج ولا عمرة، ولا يحرم أيضا بنذر، النذر أن يحج ويعتمر لا يصح إلا بإذن سيده، لأن وقته كله ملك لسيده. نعم. وكذلك الزوجة، الزوجة لا يصح أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن سيدها، لأن وقتها كله موقوف على خدمة زوجها، ولأن ذهابها للحج والعمرة يمنع زوجها من منافعها، فلذلك لا يجوز لها أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن زوجها، كما أنها لا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله موقوف على زوجها في خدمة زوجها، لكن إحرامها بالحج الواجب وبالعمرة الواجبة لا يشترط له إذن الزوج، لأن هذا واجب ولا يلتفت إلى إذن الزوج. نعم.
فإن عقداه فله
كالصلاة ونحو ذلك. نعم.
فإن عقداه فلهما تحليلهما،
ف فإن عقداه فلهما تحليلهما. يقول فإن عقدا يعني إن أحرم العبد بحج أو عمرة أو أحرمت الزوجة بنفل حج أو عمرة فإن للسيد أن يحلل عبده من هذا الإحرام، وكذلك الزوج له أن يحلل زوجته من هذا الإحرام النفل، لأنه لا يجوز لهما أن يحرم إلا بإذن، فالعبد بإذن سيده والزوجة بإذن زوجها. فإذا خالف وأحرم جاز للسيد وللزوج أن يبطلا إحرامهما ويحللانهما من هذا. هو المذهب، وهو مذهب أيضا جمهور أهل العلم، وفي رواية عن الإمام أحمد أنهما إذا أحرما به فإنهما لا يحللان، لا يحللان لكنهما يأثمان. ولذلك أشار إلى هذا صاحب المفردات في مفرداته بقوله من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يمين. الشيخ لا كالجمهور يعني الشيخ ابن قدام رحمه الله لا يمين إلى هذا القول، بل يمين إلى مذهب الجمهور، وهو أن للزوج أن يحلل زوجته وللسيد أن يحلل عبده، لأن أوقاتهما ملك لغيرهما فلا يتصرف بشيء من ذلك. فإذا خالف نقض ما أحرم به، نقض ما أحرم به، ويكونان كالمحصام. نعم.
ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه.
ولا يمنعها، في بعض المكتوب عندك ولا يمنعهما، هذا خطأ يا إخوان. ولا يمنعها، لأنه لو قال ولا يمنعهما أنه يعود عليهما على الرقيق، الرقيق ما يجب عليه حج، فتصحح العبارة يا إخوان. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج فرض أو عمرة واجبة كملت شروطها، فإذا كملت فلا يجوز أن يمنعها من حج واجب، كما أنه لا يجوز أن يمنعها من صلاة واجبة. فلو أراد أن يمنعها هل تلتفت إلى منعه؟ لا تلتفت إلى منعه إطلاقا، وتذهب ولو عصته بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة من واجبات الدين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم.
كذلك يبين المصنف رحمه الله أن الولد البالغ العاقل إذا أحرم بنفل حج أو عمرة، أو إذا أراد أن يذهب إلى حج وعمرة نفلا، فالأولى بل الواجب عليه أن يستأذن والديه، أن يستأذن والديه في ذلك، فإنه لا يجوز أن يحرم تطوعا حجا أو عمرة إلا بإذن الوالدين. والدليل على ذلك أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحي الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد. في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستأذن والديه، أن يأمره أن يستأذن والديه، فلا يجوز لأحد أن يحج ويعتمر وهو عند والديه إلا بإذنهما. لكن لو خالف الولد وأحرم بالحج أو العمرة نفلة فهل لهما أن يمنعاه؟ لا، ليس لهما أن يمنعاه ولا أن يحلله. لماذا؟ لأن وقت الولد ليس ملكا لهما بخلاف الزوجة والعبد، لأن الزوجة وقتها مملوك لزوجها، والعبد وقته مملوك لسيده. أما الولد فهل وقته مملوك لوالديه؟ لا، ليس مملوك لوالديه، هو حر بالغ، لكن يجب عليه طاعة الوالدين. لكن إذا دخل في الإحرام لا يحللانه من، فهذا هو مراد المصنف.
وإن وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة أي وهما فيه قبل الدفع أو بعده إن عاد من ذكر فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا. وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة.
ما إن المصنف رحمه الله يبين لنا هنا مسألة، لما ذكر المصنف رحمه الله أنه يصح الحج من الصبي ويكون نفلا، ويصح الحج من العبد ويكون نفلا، بين لنا مسألة محتملة الوقوع أثناء الحج. يقول لو أن الصبي حج أو البالغ أو الرقيق حج، ثم إنه وهو واقف بعرفة مثلا بلغ الصبي في أن نام ثم احتلم، هذه أمرت بلوغه، أو بلغ 15 عاما في تلك اللحظة فإن هذه أمرت بلوغه، أو الرقيق اعتقه سيده وهو في عرفة وكان بالغا، فإن في هذه الحالة ينقلب الحج ويصير فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام هذا إذا كان في عرفة. وكذلك إذا لو قدر أن يكون في مزدلفة ثم عاد ووقف في عرفة فإن ذلك يجزئه، لأن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلو قدر أن الصبي بلغ وهو في مزدلفة، لما نام في مزدلفة احتلم فعلم أنه بالغ، فإنه يجوز له أن يعود إلى عرفة ويقف بها ولو لحظة ويقول الحجة هذه هي حجة الإسلام لأنه بلغ. وكذلك الصبي لو أنه اعتقه سيده في عرفة أو اعتقه سيده في مزدلفة ثم عاد وقف في عرفة فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لكن المصنف بين هنا أنه يجزئه عن حجة الإسلام، لكن بشرط، قال بشرط أن لا يكون قد سعى قبل عرفة السعي الحج، بأن يكون مفردا وقارنا، ثم لما جاء إلى مكة مثلا في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج إن كان مفردا، وكذلك سعى للحج والعمرة إن كان قارنا. يقول إن كان فعل ذلك فإنه لا يصح أن يكون فرضا. لماذا؟ قال لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو السعي، ولا يشرع له أن يعيده، فلذلك صار هذا الحج نفلا، لأنه أتى بركن من أعظم أركانه وهو السعي، فإنه لا يصح أن يكون فرضا ولا يجزئه. هكذا يقول المصنف رحمه الله. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الأرجح إن شاء الله أن ذلك يجزئه ولو كان سعى، لكن يجب عليه أن يعيد السعي، يجب أن يعيد السعي. لماذا؟ لأنه حين سعى قبل الحج كان بنية النفل، فيجب أن يعيده حتى يكون بنية الفرضية، المصنف استدل على ما ذهب إليه، قال إن هذا لا يشرع تكراره، فيجاب عن هذا بأنه لا يشرع تكراره من غير سبب، ولكن تكراره وإعادته لسبب وهو إدراك فريضة الحج وإجزاءه عن حجة الإسلام، هذا سبب قوي في الإعادة. فلعل هذا هو القول الراجح إن شاء الله، وهو ما رجعه كثير من المحققين من أئمة الحنابلة وغيرهم رحمهم الله.
وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته.
وكذلك في العمرة، يقول لو في العمرة لو أن الصبي أحرم بالعمرة ثم قبل طوافه بالعمرة بلغ، أو الرقيق قبل طوافه بالعمرة بلغ عتقه سيده وصار حرا، فإنه في هذه الحالة تكون عن العمرة الواجبة، تكون واجبة، لكن هذا بشرط أن يكون قبل طواف العمرة. لكن من المعلوم أن العمرة أمرها سهل، فإنه يطوف ويسعى ولو كان نفل بنية النفل، ثم يذهب إلى الحل ويحرم بالعمرة، يأتي بعمرة الواجبة، لأن العمرة ليس لها وقت، بل السنة كلها وقت لها، بخلاف الحج الحج هو الذي لا يتأتى في السنة إلا مرة، وهو الذي فيه حرج وفيه مشقة. أما العمرة فأمرها ولله الحمد منشور، أمرها سهل ولله الحمد. نعم.
ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا
نعم، يقول ويعتد بإحرام ووقوف موجودين، يعني في من بلغ أو عتق وهو في عرفة يعتد بإحرامه ذلك، ما يحتاج لجد الإحرام ولا جد الوقوف، لأن الوقوف يشرع استدامته. نعم.
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا.
إيه، يقول ما قبله، وهل يكون فرضا يتوب عليه ثواب الفرض أم يكون نفلا فيتوب عليه ثواب النفل؟ لا، يقول نفل، لأنه كان أداء بنية إيش؟ النفل، كطواف القدوم ونحو ذلك، ومبيته في منى وخروجه إلى منى في اليوم الثامن، هذا يتوب عليه ثواب النفل لا ثواب الفرض. نعم.
وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا.
إيه، هذا من أقوالهم رحمه الله، لكن لعل الراجح إن شاء الله أنه يكون نفلا، يعني العبرة بالنية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنية، إنما صحة الأعمال بالنيات.
فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي.
هذا نعم، هذا على المذهب. وأما القول الآخر في المذهب ولعله الأرجح أنه يجزئه إن شاء الله لعدم المانع من ذلك. وأما ما عدلوا به بأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، فيقال هذا إذا كان من غير سبب لا يشرع مجاوزة عدده بأن يسعى أكثر من سبب، ولا يشرع تكراره بأن يعيد السعي. نعم، هو لا يشرع إن كان من غير سبب، لكن إذا كان لسبب وهو أن يكون تكون هذه الحجة حجة في الإسلام، هذا سبب قوي ومقصد عظيم، إنه يجوز له ذلك إن شاء الله على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر.
هذا هو الذي يتوافق مع أصل الإسلام في اليسر والسهولة ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية، فالله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، هذا مبني على هذا الأصل.
بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده.
لكن العمرة عمرها سهل، لا يعيد، يتمها ثم يذهب إلى الحل ويحرم بها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدنا نطول يعني مسار المغرب تأتينا إلى شيء ما رأى إن شاء الله الأسبوع القادم.